بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا تقدم التعليق عليه، أن هذا هو الفرح المحمود، الفرح بالعلم والهدى والإيمان، والفرح بالطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: للصائم فرحتان، فرحة بفطره وفرحة بلقاء ربه. فالمسلم والمؤمن يفرح بفضل الله ويفرح بإعانته على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، كما كان ظن الكفار. نعم، أيضا من عرف ما تقدم فيفيده فائدة أخرى، وهي أنه يخاف أن يكون كأولئك الذين جهلوا توحيد الأنبياء ولم يعرفوا حقيقة الشرك، جهلوا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك فوقعوا فيه وناصروه ودعوا إليه وعادوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوا إلى ما حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربوا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء قبله، فوقعوا في الضلال المبين والخسران العظيم بسبب جهلهم بهذا التوحيد. قال: أفادك الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه. قال المعلق: قال زيادة من بعض النسخ ليست في الأصل، ولا نسخة ابن غنام ولا نسخة المؤلفات، يعني كلمة دون قلبه، أن هذه ليست موجودة في الأصل في كثير من النسخ، وأنها موجودة في بعض النسخ. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، إذا لم تكن هذه الزيادة يعني صحيحة ومثبتة، فهذا يعين أكثر على فهم هذه العبارة، وهو أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد من المشرق إلى المغرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في الحديث الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل أنه قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، يعني بهذه الكلمة حبط عمله. وهكذا في حديث أبي هريرة: خسر دنياه وآخرته. فهذا يدلنا على خطورة أمر الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، ليس الكفر هو فقط في عبادة الأصنام، وليس الكفر هو بإهانة المصحف أو بالاستهزاء بالله، بل الكفر كما يعلم أكثركم أنه يكون بأمور عدة، قد يكون بأمور قولية أو بأمور اعتقادية أو بأمور فعلية أو بشك في دين الله سبحانه وتعالى. فالمسلم الموحد القائم الصائم المصلي يعني قد يعبد الله سبحانه وتعالى 60 سنة، فبعد ذلك بكلمة واحدة يخرج من الدين ويفارق الملة ويحكم عليه أنه من المشركين. فهذا يستوجب على العبد أن يخاف، لأنه لو حكم عليه بالشرك وصار كافرا مشركا، فكما تقدم في قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هنا محل إشكال استشكل يعني الشراح في هذا الموضع هذه العبارة، هل من مذهب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدم العذر بالجهل؟ قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وجه العلماء هذه العبارة بأحد أمرين: إما أن تكون هذه العبارة مما علم من الدين بالضرورة أنها مما تنافي الدين وتنافي تعظيم الله، تنافي تعظيم الله سبحانه وتعالى كسب الله ورسوله والاستهزاء بشيء من أمور الدين، فكثير من العلماء لا يجعلون العذر بالجهل مانعا من الحكم عليه بالكفر كسب الرب والدين، هذا ينافي أصل الدين وينافي أصل التعظيم، فإن هذا الدين مبني أو الإيمان مبني على تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أو أنه يحمل على أنه جهل كون هذه الكلمة مكفرة، لكن جهل جهلا كان يمكنه أن يتلافه، وجهلا يمكنه أن يتعلم خلافه، فهو مقصر ولا يعذر بجهله، فليس كل جهل يعذر صاحبه، بل هناك من الجهل ما يمكن رفعه، ما يمكن رفع هذا الجهل، فلماذا لم يتعلم ويقبل؟ لأن المطلوب من المسلم أو المطلوب من الإنسان عموما أن يتعلم ويعمل، المطلوب من الإنسان عموما أن يتعلم ويعمل، فإذا قصر في التعلم مع إمكانية التعلم فإنه غير معذور بجهله، وإن كان هذا الجهل أوقعه في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وإلا فمذهب الشيخ المصنف رحمه الله أنه يعذر يعني بالجهل، لكن يقول إذا كانت الأمور خفية، أما في الأمور الظاهرة فإنه لا يعذر بالجهل، مثل مسائل التوحيد العظام ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وإن كان الأصل الأصيل في هذه المسألة أن من كان يعني جاهلا ولم يكن مقصرا في الوصول إلى الحق، فالأصل في هذا أنه يعذر بجهله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فهكذا تحمل هذه العبارة أو تفهم هذه العبارة، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، إما في كلمة لا يعذر فيها الجهل مما تواتر في الدين وعلم بالضرورة، أو أنه يحمل على أنه جهل جهلا كان يمكنه أن يترفع عن هذا الجهل ويتعلم الصواب الحق لكنه قصر، فهذا من نواقض الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ثم قال: وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، كما كان ظن الكفار، يعني الكفار تكلموا بكلمات وتعبدوا بعبادات وتقربوا إلى هذه المعبودات وهم يظنون أنها تقربهم إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني فعلوا الشرك الصراح وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. وهكذا بعض الكلمات اليوم ينطق بها بعضهم ويظن أنه يتقرب بها إلى الله، ولا يعلم أنه ما يزداد بها إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. قال: خصوصا إذا ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، يعني من هذا الكفر كما قال الشيخ ابن مانع وأسبابه، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم، يعني قوم موسى نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وأراهم الآيات البينات، ثم خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وهم أهل توحيد وهم أهل صلاح وتقوى، لكن انظروا يعني إذا حينما جاءوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يعتبروا بتلكم الآيات البينات الباهرات ولم يتعظوا بحسن صنع الله سبحانه وتعالى بهم إذ نجاهم، ولم يعتبروا بما فعله الله سبحانه وتعالى بفرعون وقومه، ما هي إلا لحظات أو أيام أو ساعات ويأتون على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما عرفوا أن هذا ينافي التوحيد، هم طلبوا هذا الطلب ولو أصروا عليه وفعلوه لصاروا بذلك كفارا مشركين، ولكن بسبب جهلهم هذا يعني أراد المصنف رحمه الله أن يقول لا تركن إلى صلاحك ولا تغتر بشيء من علمك ولا تغتر بشيء من التقوى الذي أنت عليها، بل عليك أن تبقى دائما وأبدا خائفا من تلك المصائر التي يصير إليها أناس، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر يحول بين المرء وقلبه، وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وكان من أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، فأنت لا تزكي نفسك ولا تأمن على نفسك الفتنة، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى بكلمة أو بكتاب أو بشبهة أو بصديق يعني سيء، فلهذا يبقى المسلم دائما وأبدا خائفا على توحيد أن يخدش أو أن يقع فيه شيء، ولا يبعد عنا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتاب الكريم عن نبيه الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء في زمنه أنه قال اجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كثيرا ما يتردد على مسامعنا أنه إذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي وقف تلكم المواقف العظيمة كسر الأصنام بيده وواجه أمة من الناس وامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى في ذبح ولده، فكاد أن يذبح ولده لولا يعني ما جاء من أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الذبح، مع هذا كله هو القائل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خاف هذا الشرك على أصحابه، مع أنهم هم الذين وحدوا الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم ويعني تابعوه وصحبوه وجاهدوا وهاجروا، ومع هذه المقامات كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، فإن الله إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة يقول لهؤلاء المرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الملقب بالمجدد الثاني قال إذا كان الشرك مخوفا على أصحاب الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما هو فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا إلا وجعل له أعداء، هذا في الحكمة البالغة، الحكمة الأولى حصول التمحيص والابتلاء لهؤلاء الأنبياء ولأتباع الأنبياء، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى رفعة لدرجاتهم وحطا لسيئاتهم أنهم يبتلون على هذا الحق الذي وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه. الأمر الثاني، الحكمة الثانية أو الفائدة الثانية، من هذا الابتلاء أن الله ما يرسل نبيا ورسولا وداعيا إلى الحق إلا وقدر أن يكون له أعداء يناوئونه ويحاربونه ويشغبون عليه. ما هي الحكمة؟ الحكمة والفائدة في ذلك أيضا أنه يحصل بذلك ظهور الحق ونصرة الحق، فإن أهل الباطل ليست عندهم إلا الشبه وليس عندهم إلا الزيف، فهم يواجهون هذا الحق بهذا الشبه وهذا الباطل وهذا الكلام المتخاذل، فيكون سببا في نشاط أهل الحق ويعني قيامهم بالواجب وإبرازهم للحجج والبراهين الذي ينصرون به هذا الحق، فيكون بهذا يعني السبب الأعظم في ظهور الحق وانتشار الحق وإقبال الناس على الحق حينما يعرفون زيف حجج أهل الباطل ويعرفون قوة حجج أهل الحق، لا شك أنهم يقبلون على الحق ويفرحون به ويتمسكون به ويدعون إليه. فهاتان فائدتان من يعني جعل الأعداء للأنبياء وللمصلحين. قال كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الشيطان هو المتمرد، وقد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، بل وقد يكون من الحيوانات، فبعض الحيوانات تكون عاتية مفسدة متمردة فهي شيطان أو شياطين في جنسها، فكل عات متمرد فإنه يعتبر شيطانا. قال عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس وشياطين الجن كلهم يحاربون دعوة الحق وكلهم يخططون ويمكرون بدعوة الحق، فالنبي من الأنبياء وهكذا تابع النبي فإنه يواجه هذه الشياطين من الإنس والجن، فعليه أن يستعين بالله كما سيأتي. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هو كلام باطل لكنه ملبس بشيء من الحق ومنمق، وقد يعني يأتون به مع شيء من البلاغة والفصاحة والشبه الزائفة المردودة، فهكذا لا تظن أن الباطل دائما وأبدا يكون مفضوحا، لا، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى أهل الحق بأناس من أهل الباطل لهم فصاحة ولهم بلاغة ولهم أشياء كثيرة من الشبه، فلكن من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يقف على مثل هذه الآية الكريمة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إنما هو زخرف القول، وهذا الزخرف يدفع بالحق المبين كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكما قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأصل والوصف الدائم للباطل أنه زهوق وأنه ذاهب وأنه مضمحل، لكن إذا قام أهل الواجب بواجبهم وأهل الحق بدعوتهم واستعانوا بالله سبحانه وتعالى، فالأصل في الباطل أنه يذهب ويضمحل ويفضح وينكشف. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهق ولكم الويل مما تصفون. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني كما تقدم قال: قد يكون لهم علوم كثيرة، قد تكون علوم في نصرة الباطل، يعني علوم هي علوم ظنية وعلوم هي الباطل المحض، وقد تكون علوم هي من العلوم الشرعية، مثلا ليس جميع أهل الباطل هم جهال، لا، يوجد منهم علماء ويوجد منهم باحثون ويوجد منهم خطباء ووعاظ، ويوجد فيهم يعني أناس مختلفون ومتغايرون. قالوا: قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، بعضهم يكون علامة في التاريخ أو في اللغة أو في الفقه أو في علوم الآلة من يعني علم المصطلح أو من علم اللغة العربية أو من علم الحديث. قال: قد يكون لهم علوم كثيرة، ليس في فن واحد، بل قد يكون الواحد منهم موسوعة في العلم، قال وكتب، نعم أهل الباطل لهم مؤلفات ولهم إنتاج ويخرجون للناس أشياء. قال وحجج، لكنها حجج كما وصفها الله سبحانه وتعالى حجج داحضة. أما العلوم التي يقابلون بها أهل الحق والتي يريدون أن يدفعوا بها الحق فهي ليست بعلوم صحيحة، بل هي مجرد ظنون لا تقف ولا تقوى على مواجهة الحق الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء والرسل. واستدل بهذه الآية، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات الواضحات والدلائل والبراهين فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما، حتى أعداء الأنبياء عندهم شيء من العلم لكنه هو يعني ظن وعلم لا يقوى أمام هذا الحق. قال فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الكلام من المصنف رحمه الله أن لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، يريد أن يدفع الموحد وطالب العلم إلى أن يستعد لمواجهة هذه الظنون وهذه الشبهات، وله في ذلك أصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قوله عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، يريد أن يعرف معاذا ويبين لمعاذ حتى يتهيأ لمواجهة هؤلاء ومناقشة ومجادلة هؤلاء أنهم ليسوا جهالا وليسوا أهل بادية، لا، إنما عندهم علوم وعندهم شبه وعندهم شيء من الحجاج والمجادلة، فاستعد يا معاذ واستعن بالله سبحانه وتعالى لمواجهة هؤلاء. وقام معاذ رضي الله عنه بهذه المهمة خير قيام. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، قال فالواجب عليك أن تعلم، أن تعلم كذا في الأصل، تتعلم، عندكم تتعلم، ويقول في بعض النسخ في نسخة المؤلفات يعني مؤلفات الشيخ تتعلم. قال لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. وهكذا دائما أهل الباطل يعني يصورون الباطل بصورة الحق، فيسمون الشرك توسلا وتشفعا ومحبة للصالحين، يزعمون أن الذبح لله قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يزعمون أن الذبح قربة إلى الله. وهكذا أهل الباطل من أهل الإلحاد والزندقة يطلقون على الزندقة والإلحاد بأنه حرية وبأنه تقدما وبأنه تقدم، وهكذا يطلقون على الزنا بأنه صداقة وعلى الربا بأنها فائدة حلال، وهكذا يطلقون على الخمر بأنها مشروب روحي، فهكذا يعني لهم حجج لكنها واهية. قال فالواجب عليك أن تعلم، ها، أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا، وهذا يتلخص في أمرين: أن تعرف الحق بأدلته وبراهينه، وأن تعرف ما عليه أهل الباطل من باطل. كيف تتسلح أمام هذا الشرك وأمام هذا الباطل؟ بأمرين: أن تتعلم الحق بأدلته وحججه وبراهينه، وأن تعرف ما عليه أهل الباطل. إذا عرفت الحق ولم تعرف الباطل قد يفاجئونك بشبه ويفاجئونك بأمور لم تكن مستعدا لها، لكن يواجه الداعي إلى الله والموحد وطالب العلم يعني جحافل الباطل بأنه يتعلم الباطل بالحجج والبراهين، ثم أيضا يكون على علم بما عليه أهل الباطل، يكون بما على علم بما عليه الباطل. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. إذا أراد معاذ رضي الله عنه أن يستعد فلعله يسأل ما هي الأمور التي يطرحونها، ما هي المقولات التي يتلفظون بها، حتى إذا جاء إليهم يكون قد استعد لمواجهتهم ومجادلتهم. قال سلاحا تقاتل به هؤلاء، سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. وكما أشار أهل العلم أنه لا يصلح لكل أحد أن يواجه أهل الباطل, لا يصلح لكل أحد أن يواجه أهل الباطل, إنما يواجه أهل الباطل ويناظرهم ويجادلهم من كانت عنده كفاءة ومن كانت عنده أهلية, عنده العلم النافع, كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد أن يكون متهيئا بسلاح العلم. أما من لم يكن مستعدا على الاستعداد التام لمواجهة أهل الباطل فلا يحسن به أن يواجه هؤلاء ويجادلهم وهو ليس مستعدا, فإن انهزام ليس انهزاما لشخصه وإنما انهزاما للخير والحق الذي يحمله ويدعو إليه. فإذا لم يكن مستعدا فلا يحسن به أن يواجه أناسا قد يفاجئون بشبهات يعجز عن الجواب عنها. قال سلاحا تقاتل بها هؤلاء الشياطين الذين قال إمام مقدمهم فبما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. واصل في الغد إلى هنا والحمد لله.